بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن منع فضل الماء. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. متفق عليه. قال: ولمسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلو. قال: وللبخاري: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمنع نقع البئر. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة. قال: رواه أحمد. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل ألا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية ألا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلى. قال: رواه عبد الله بن أحمد في المسند. هذا الباب ترجمه أو ترجم له المصنف بقوله: النهي عن منع فضل الماء، وأدرجه تحت كتاب إحياء الموات. وقد عرفنا فيما مر بنا في شرح هذه الأحاديث أن من أحيا أرضا ميتا فهي له، أن من أحيا أرضا ميتا فهي له. وعرفنا فيما عرض في شرح هذا الحديث أن المسألة هل هي على إطلاقها أو أنها مقيدة بإذن الإمام والحاكم، وأن المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجمهور، وهو أن هذا حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولذلك لا يتوقف على إذن إمام. والقول الثاني ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أن هذا القول متوقف على إذن الإمام، لا يسري ولا تملك الأرض إلا إذا أذن الإمام بتمليكها، لأن هذه الأراضي البور وتلك الموات التي تقع تحت سلطان الإمام لا يتصرف فيها إلا بإذنه. وهم يقولون يعني الحنفية إن هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشرط إنما قاله عليه الصلاة والسلام باعتباره إماما وحاكما وقاضيا، لا باعتبار أن هذه المسألة يعني مسألة عامة. ويقيسونها ويشبهونها بما سيمر بنا أن الإمام الحاكم القاضي له أن ينفل السرايا ما بين الربع والثلث كما جاء، أو ينفل السرايا سلب القتيل كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه. قالوا فهذا السلب لا يؤخذ في كل مرة، وإنما يؤخذ إذا صرح الإمام بذلك، أما إذا لم يصرح الإمام عند بداية القتال أو بعد القتال فليس لأحد أن يأخذ من السلب شيء، لأن الإمام إنما يقوله باعتبار أنه قاض وباعتبار أن هذا مما يختص به لا باعتبار أنه حكم عام. وكذلك قوله في هذا الحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى القول بالتفصيل فقال إذا كانت الأرض التي أحيت قريبة من العمران، قريبة من المرافق، فلا يملكها من أحياها إلا بإذن من الإمام. أما إذا كانت بعيدة عن البنيان، بعيدة عن الارتفاق، بعيدة عن المراعي، فإن من يحييها يملكها ولا يتوقف ذلك على إذن الإمام. وإنما فصل الإمام مالك رحمه الله قال لأن الأراضي ولأن الموات التي تكون قريبة من المرافق وقريبة من العمران هذه الناس يحتاجون إليها، ولذلك لا يجوز لأحد أن يتملكها إلا إذا أذن له الإمام، فتكون بمذابة الإقطاع، يقطعها الإمام للناس ويعطيها لهم لأنه يعرف المصلحة وينظر إلى مصالح المسلمين، ولذلك ليس لأحد أن يقتطعها بمجرد الإحياء. هذا ما عرضناه في درس ماضي، ووقفنا عند قوله من عمر أرضا، قال بفتح العين وتخفيف الميم، قال ووقع في البخاري من أعمر بزيادة الهمزة في أوله، يعني على أنها من الرباعي لا من الثلاثي. قال وخط أراويها، أي وحكم على الراوي بالخطأ لأن الفعل ثلاثي وليس رباعيا. وقال ابن بطال يمكن أن يكون اعتمر من اعتمر أرضا، قال فسقطت التاء من النسخة فصارت أعمر، لأن علماء اللغة يفرقون بين عمر وأعمر، يقولون عمر يعني من تولى إحياءها بنفسه، وأما من أعمر أرضا يعطيها لغيره أعطاها لغيره. والمناسب في هذا الباب هو فعله لا تكليف غيره أو لا إعطاء غيره ليعمره. قال وقال غيره يعني غير ابن بطال قد سمع فيه الرباعي يعني أن كلمة عمر صحيحة وأعمر صحيحة، والعبرة في ذلك هو نطق العربي وقد سمعت، فكأن من قال أعمر يعني هذا على غير القياس، هو من باب السماع فيكون الفعل سماعي وليس قياسي. ما ذكرت يعني في أيام الاحتجاج بأهل اللغة. قال قد سمع فيه الرباعي يقال أعمر الله بك منزلك، يعني أي عمرته أو تعمره. ووقع في رواية أبي ذر، والمراد بأبي ذر يعني أحد رواة البخاري وليس المراد به الصحابي المشهور. قال ووقع في رواية أبي ذر من أعمر بضم الهمزة أي مبني على من لم يسمى فاعله، من أعمر أي أعمره غيره. قال الحافظ وكأن المراد بالغير الإمام يعني من أعمره الإمام. قوله يتعادون يتخاطون، قال المعادات الإسراع بالسير، فخرجوا يتعادون يعني يسرعون السير. والمراد بقوله يتخاطون يعني يعملون في الأرض علامات بالخطوط أي من أجل إحيائها وإعمارها حتى تكون لهم. قال فخرجوا يتعادون يتخاطون، قال يعملون في الأرض علامات الخطوط وهي تسمى الخطط. قال يعملون في الأرض علامات بالخطوط وهي تسمى الخطط أو واحدتها خطة، الخطط واحدتها خطة بالكسر. وأصل الفعل يتخاططون فأدغمت الطاء في الطاء. قوله والتقييد بالمسلم في حديث أسمر، لأن حديث أسمر جاء فيه من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهل هذا الوصف له مفهوم أو لا؟ هذا ما أراد الإشارة إليه. قال والتقييد بالمسلم في حديث أسمر يشعر بأن المراد بقوله في حديث عائشة ليست لأحد أي من المسلمين، فكأن هذا له مفهوم، فإن كانت لأحد من المسلمين فلا يجوز إحياؤها لسبق المسلم عليها، ومفهومه أنها إذا كانت لغير المسلمين فلا بأس. لا، هذا من باب العمل بالمفهوم، لأنه وصف وتعليق الحكم بمشتق وبوصف مشعر بعلية ذلك الحكم، يعني أن من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد من المسلمين، ومفهومه أنها إذا كانت لأحد من غير المسلمين فلا بأس. ها؟ من المعاهدين أو الذميين لا شك أن لهم حرمة. قال نعم. قال والتقييد بالمسلم في حديث أسمر يشعر بأن المراد بقوله في حديث عائشة ليست لأحد أي من المسلمين، فلا حكم لتقدم الكافر، أي إذا سبق الكافر إليها لا يعتبر ذلك سبقا، وإنما لو تقدم المسلم يعتبر ذلك سبق، فكأن هذا من باب يعني العمل بالمفهوم. أما إذا كان حربيا فظاهر، أي لا اعتبار له لأنه ليس للحرب يعني سلطان على أرض للمسلمين. وأما الذمي ففيه خلاف معروف، كأنه يقول إذا كان السابق ذميا فإن الذمي له مكان وإن الذمي له حرمة، ولذلك الذي عليه الجمهور أنه لا تؤخذ أرضه وأنها لا تحيا لما له من ذمة، ولأن المسلمين يقرون النصارى أو يقرون أهل الذمة سواء كانوا أهل كتاب أو كانوا من المجوس، يقرونهم على ما في أيديهم من الإيه؟ من الأرض، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل خيبر. ثم قال رحمه الله: باب النهي عن منع فضل الماء. باب النهي عن منع فضل الماء، أي ما زاد عن الحاجة. يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب ثلاث مسائل. يقول: الماء الموجود بين أيدي الناس لاستخدامه واستعماله على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما كان محوزا، يعني ما تمت حيازته، كالماء الذي في منزلك في الخزان أو في الأواني، فإن هذا يملك بالاتفاق، وإن هذا يتحقق فيه الملك بالاتفاق، وإن للإنسان إذا حصر الماء وإن للإنسان إذا حاز الماء له أن يمنع غيره منه ما دام محتاجا إليه أو متوقعا للحاجة. أما النوع الثاني والمسألة الثانية، وهي ماء الأنهار وماء العيون، فلا يجوز لي أحد أن يمنع غيره من أخذها، وهذا أمر متفق عليه في عدم المنع، ولا يجوز المنع. أما الحال الثالثة قالوا: مياه الآبار، من احتفر بئرا في ملكه هل له أن يمنع غيره من الاستخدام ومن أخذ الماء والاستعمال أو له ذلك؟ هذا محل خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلحق بمياه الأنهار والعيون فليس له أن يمنع ما زاد عن حاجته، وبعضهم يقول هو ملحق بالماء المحاز لأنه في ملكه، وما دام الماء في ملكه فله أن يمنع غيره من استخدامه. إذن نحن عندنا الأواني مصادر المياه على ثلاثة: الأمر الأول ما كان محازا، يعني أنت ملكته بنقله وبوضعه في آنيتك. إنسان اشترى وايد ماء ووضعه في خزانه، هل لأحد أو هل لغيره أن يأتي ويقول له أعطني من هذا الماء قسرا ويجبره على ذلك ويقول له لا يجوز لك أن تمنع فضل الماء؟ أهل العلم يقولون إن هذه الصورة متفق على أنه ما دام ملك هذا الماء بحيازة بشراء أو بغيره بنقل فليس فله أن يمنع غيره. أما الصورة الثانية وهي مياه الأنهار تمر بأرض ومياه العيون تمر بأرض، هذه الأرض جزء منها ملك لك ولغيرك، فليس لك أن تمنع ما فضل عن حاجتك تمنع غيرك أن يستخدمه. نعم لك الحق والأولوية في الاستخدام إلى وقت الحاجة، يعني تستخدم بقدر حاجتك وليس لك أن تمنع. ويحمل على ذلك حديث الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه مع الرجل الأنصاري الذي كان يستقي من عين مع الزبير، وكانت أرض الزبير أسبق، فجاء الأنصاري يشكو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير يا زبير اسقي حتى يعني تغطي الكعب ثم اطلق الماء. فقال الأنصاري قضيت له ان كان ابن عمتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا زبير اسقي الماء، اسقي حتى يبلغ الجذر ثم ارسل الماء. فهذا الحديث دل على انه لا يجوز منع الماء بعد الكفاء، يعني بعد الاكتفاء، لان هذا ماء سائب وما ليس للانسان فيه دخل في ايجاده. فمياه الانهار ومياه العيون، يقول واختلف العلماء في مياه القنوات، ومياه القنوات غالبا يعني هذه المياه التي يحتفرها الناس ولهم فيها دخل في توفيرها وتسييرها، وبعضهم ألحقها بالعيون باعتبار جريانها، ومنهم من ألحقها بالآبار باعتبار حيازتها. أما الثالثة فهي مياء الآبار التي يحتفرها الإنسان سواء في ملكه أو في أرض حجرها، وهنا ينبغي أن نعرف الفرق بين الملك وبين التحجير. التحجير أن يأتي شخص إلى أرض ويحيطها بشيء من الحجارة أو يعقمها كما نقول في أيامنا هذه، يضع لها عقم، أو يحيطها بشيء من الزرع والشجر يعني قبل أن يملكها، قبل أن تكون ملكا له بالنبات بالإنبات وبالبناء. هذه الأرض لو حفر فيها بئر هل له أن يمنع غيره من استخدام هذا الماء، ماء البئر، أم لا؟ هذه هي الحالة الثالثة. فمن قال إذا كان الماء كثير يزيد عن حاجته فليس له أن يمنع، وإذا كان الماء ينضب ولا يكفيه فهو أولى بمائه من غيره. قال رحمه الله نعم.
لا يوجد غيره.
إيش؟
إذا كان المحاذ لا يوجد غيره.
إذا كان المحاذ لا يوجد غيره يقول أهل العلم إن حكمه حكم أكل المضطر، يجب بذله، لكن هل بذله مجانا أو بقيمته هذا محل خلاف، يعني لا بد من بذله، لكن هذا البذل سواء كان بدون عوض أو بعوض أهل العلم لهم يعني خلاف في هذه المسألة. قال باب النهي عن منع فضل الماء. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء. ومعنى فضل الماء يعني ما زاد عن الحاجة لتمنعوا به الكلاء. هذا الحديث استشكل العلماء معناه، كيف يكون منع الماء موصلا ومؤديا لمنع الكلاء؟ المراد بالكلاء يعني الحشائش، الكلاء هو الحشائش، فكيف يكون منع الماء موصلا إلى منع الكلاء؟ يقول العلماء في تفسير هذه العبارة لها معنيان. المعنى الأول أن الإنسان يمنع الناس من أخذ الماء، لأنهم إذا رفعوا الماء خصوصا من يسقي أو من يسقي المواشي والدواب، الماء إذا ارتفع من البئر يتساقط جزء منه حول البئر، وفي الغالب هذا الماء الذي يتساقط ينبت الكلى، ينبت منه الحشائش حول الآبار، وكثيرا ما تكون الآبار التي يسقى منها تنبت فيها الحشائش. فكأن الذي يمنع الماء يمنع الناس من استخراج الماء، هذا مصيره ومؤداه إلى أن يمنع الاستفادة من ذلك الكلى لعدم ظهوره. هذا معنى من المعاني التي فسر بها هذا الحديث. ما ذكر هذا التفسير لكن ليس ببعيد. المعنى الثاني إن هذا الإنسان الذي يستأثر باستخدام البئر وباستخراج الماء من البئر قد يستخدم ذلك في استنبات الكلى في أرضه، وعندئذ يكون عمله هذا سببا في بيعه للكلاء كما يبيع الماء. فهذا الصنيع الذي وقع منه كما يؤدي إلى منع الماء فضل الماء، يؤدي أيضا إلى أنه يتحكم في الناس ببيع الماء وببيع الكلاء. وقد جاء في الأثر أن الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار، فعندئذ منعه من الماء يؤدي إلى منعه من الاستفادة من الكلاء. نعم ماني سامع. إيش ما فهم؟ أي فإذا كان السابق وصل إلى هذه الأودية ليستفيد منها فليس له أن يمنع من يأتي بعده، لأنهم يشتركون في الماء ويشتركون في الكلى. نعم. لا، هو الكلى المراد به الحشائش سواء كانت رطبة أو يابسة. منع الماء يؤدي إلى منع الكلى، إما لعدم ظهور الكلى بسبب عدم سقي الأرض فيكون منع الماء مؤصلا إلى ذلك، أو أن هذا الإنسان لا يعطي الناس الماء حتى يلزمهم بشراء الماء وشراء الكلى، يعني يستفيد هو به شخص خاصة ليصل به إلى ذلك. يقول رحمه الله قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. الحديث متفق عليه، يعني أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. قال: ولمسلم في رواية أخرى: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. وهذا هو المعنى الثاني، أنه نهى عن أن يبيع فضل الماء حتى لا يؤدي ذلك إلى منع الناس من الاستفادة من الماء والاستفادة من الكلى. قال: وللبخاري: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. ثم أورد رواية عائشة رضي الله تعالى عنها قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر. ونقع البئر يعني الماء الزائد في البئر، الماء الذي يستخرج من البئر، وهذا مقيد بما يزيد عن حاجته، لأن من احتفر البئر فهو أولى به. يعني مثل في هذه الأيام إنسان يحتفر بئرا ويخرج منه الماء، لكن الماء لا يكفيه في سقيا زرعه وفي سقيا ماشيته، فهو له أن يمنع ما دام محتاجا. أما إذا زادت الحاجة زاد الشيء عن حاجته فليس له أن يمنع. قال: أن يمنع نقع البئر، يعني ماء البئر الزائد عن الحاجة. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد مر بنا هذا الإسناد، وهو إسناد صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، والتي كانت تسمى بالصادقة. فقد رواها عمرو بن شعيب، شعيب هذا حفيد لعبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو ابنه. وقوله عن أبيه يعني عن شعيب، عن جده يعني عبد الله بن عمرو، فإن أبا شعيب ليس له ذكر في هذه الرواية، ذلك لأن شعيبا تربى في حجر جده عبد الله، وأبوه محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن شعيب كان قد توفي قبل عبد الله ابن عمرو، وكفل عبد الله ابن عمرو شعيبا ورباه وسمع منه الحديث، وعلى ذلك يكون هذا السند متصلا، لا كما علله أو أعله بعضهم بالانقطاع. هي أصلا من الصادقة، هي معروفة، يعني بعض الفقهاء طعنوا في هذا السند وقالوا هذه صحيفة نقلت بالكتابة، لكن الصحيح الثابت أن شعيبا سمع من جده عبد الله وروى عنه، ولم يكن بينه وبين عبد الله انقطاع، ولذلك هذه الصحيفة تعتبر من الصحف المتصلة وليست من الصحف المنقطعة. قال عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من منع فضل مائه، يعني ما زاد عن حاجته من الاستخدام، أو فضل كلئه، يعني ما زاد عن حاجته من الكلئ، منع غيره من الرعاة أو السقاة، منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة. وهذا فيه وعيد يبين يعني علة النهي الذي من أجله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء أو فضل الكلي. النهي يقتضي التحريم. وهنا سيذكر لنا المؤلف أن الجمهور حملوا ذلك على التنزيه، لكن يقول ما عندنا دليل يصرف النهي عن ظاهره، فالأصل أن يبقى النهي على ظاهره وهو يقتضي التحريم، خصوصا وأن رواية عبد الله بن عمرو بن العاص فيها ما يشعر بالوعيد، لأن من منعه الله فضله يوم القيامة فإن ذلك يعني من الوعيد. قرينة تؤكد الحرمة. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل ألا يمنع نقع بئر، ألا يمنع نقع بئر يعني زيادة الماء من البئر، فلو أن إنسانا عنده بئر يستقي منها ويسقي نخلة وفيه زيادة يعني، وطلب منه جيرانه أن يمدهم بشيء من الماء فيتعين عليه أن يعطيهم شيئا من الماء، ولا يجوز له أن يمنعهم فضلا عن أن يبيعهم. لكن قد يقول قائل مثلا في هذه الأيام الماء رفعه من الآبار فيه كلفة كاستخدام آلات الرفع وغير ذلك، فإنه إن باعه إنما يبيعه في مقابل استخدام الآلات لا في قيمة الماء نفسه. لكن في تلك الأزمان كان الناس يعني هم الذين يستقون، يأتي الرجل إلى البئر ويجبد ويظهر الماء من البئر ثم يسوقه إلى أرضه، فإذا كان هذا الأمر فليس له لصاحب البئر أن يمنع، لأن هذا فضل ماء. قال قضى بين أهل المدينة في النخل ألا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية ألا يمنع فضل ماء كماء السيول وماء الأنهار وماء العيون، فإنه ليس لأحد أن يحتكرها أو يحتجرها، بل عليه أن يأخذ حاجته ويأذن للآخرين لغيره، لأن هذا الماء يمر به ويمر بغيره فليس له أن يمنعه. قال رواه عبد الله بن أحمد في المسند. وهذا القول من الإمام المجد بن تيمية فيه يعني تجوز، فإن عبد الله بن أحمد ليس له مسند، وإنما قصد به رحمه الله رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند. نعم هو يقصد مسند أبيه، لكن عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن حنبل زاد في المسند أحاديث، فإذا قال رواه عبد الله في المسند يعني في زياداته على المسند، لأن مسند الإمام أحمد الذي بين أيدينا عبارة عن ثلاثة كتب. الأصل مسند الإمام، وهو ما صرح فيه عبد الله بقوله عن أبي، ثم إن عبد الله زاد بعض الروايات في بعض المسانيد وهو الذي يرويه عن غير أبيه عن أقران أبيه دون أن يذكر أباه، ثم إن أبا بكر القطيعي راوي مسند عن عبد الله زاد أيضا زيادات على مسند الإمام أحمد فيرويها من غير طريق عبد الله، هذه هي الزيادات التي ذكرت في مسند الإمام أحمد. هي لا تحتاج إلى إذن، لكن إدراجها في الكتاب هذا هو محل النظر، لأن هذه إضافة لم يأذن بها صاحبه. لكن العلماء يعني احتملوها لأن عبد الله ابن أحمد بن حنبل بين وفصله، وكذلك القطيعي حيث لم يختلط ما زاده من روايات على ما في أصل المسلم، لم يزد شيء، يعني لم يختلط شيء، بل عرفت الزيادات التي ذكرها عبد الله والزيادات التي ذكرها أبو بكر القطيعي. ها؟ لا، هي ليست من باب التفصيل، وإنما هي روايات سمعها سمع عبد الله من غير أبيه، فرواها في أماكن مناسبة عند ذكر مسند كل صحابي، تكون هناك زيادات كأنها على سبيل الاستدراك، كأنها على سبيل الاستدراك أو على سبيل الاستخراج، يعني حيث إن هذا السند يلتقي مع سند الإمام أحمد في بعض الرواة، فتكون على سبيل الاستخراج، أو تكون إذا كان موضوع الحديث واحدا، أو تكون على سبيل الاستدراك. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الروايات، قال: حديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الخزاعي، وهو ثقة، وقد ضعفه بعضهم، أي فالحديث مضعف، لكن حديث أبي هريرة يشهد لصحة الأحاديث المذكورة بعده. أي حديث لأبي هريرة؟ الحديث الأول، واعتبره شاهدا لأنه مخرج واتفق عليه صاحب الصحيح، صاحب صحيحين، فيعتبر الروايات التي بعده يعني يشهد لها. لكن لو نظرنا في الحقيقة إلى حديث عمرو بن شعيب، هل يصلح أن يكون حديث أبي هريرة شاهدا له؟ ها؟ هل حديث أبي هريرة شاهد له؟ الذي يظهر لي والله أعلم لا يصلح حديث أبي هريرة لأن يكون شاهدا لحديث عمرو بن شعيب، لأن الموضوعين مختلفان. نعم هما اشتركا في المنع، لكن في حديث عمرو بن شعيب زيادة ليست موجودة، إلا إذا اعتبرنا أنها زيادة ثقة، والعلماء لهم يعني موقف من حديث عمرو بن شعيب، خصوصا ما ذكره الشوكاني من أنه من رواية محمد بن راشد وقد ضعف، لأنه يقول: من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله من فضله أو فضله يوم القيامة، وهذا لا يدل عليه حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة كل الذي جاء لا تمنع فضل الماء، ويحتمل أن يكون النهي فيه هنا للتنزيه كما ذكره الجمهور، إذن فلا يصلح أن يكون شاهدا لحديث عمرو بن شعيب.
يكون العلة مشتركة؟
فين العلة المشتركة؟ إيه، بس مطلق المنع لا يستوجب هذا الوعيد إذا كان المنع على سبيل التنزيه، إنما إذا كان المنع على سبيل التحريم، ولو قلنا بذلك أيضا لا يستوجب، لأن هذا هذا الحديث عمرو بن شعيب يستوجب أن يكون المنع كبيرة. ها؟ يستوجب أن يكون المنع كبيرة لأن فيه وعيد. نعم. قال: لكن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يشهد لصحة الأحاديث المذكورة بعده. قال: ومما يشهد لصحتها حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ولا عند عبد على كل حال يعني يبحث عن اسم إياس إن كان هو ابن عبد البر ولا ابن عبد، عند أهل السنن. إيش في نسختك عبد الحكيم بدون عبد البر؟ ها؟ قال وحديث إياس بن عبد، شوف القلم كده، ها؟ ايش عندك؟ إياس بن عبد الله قال عند أهل السنن بنحوه، قال وصححه الترمذي. وقال أبو الفتح القشيري هو على شرطهما، يعني على شرط الشيخين، ولكن حديث عمرو بن شعيب في إسناده ليث بن أبي سليم قال وقد رواه الطبراني في الصغير من حديث الأعمش عن عمرو بن شعيب، فيكون في هذه الحال قد توبع محمد بن راشد وليث بن أبي سليم، إذ توبع بمن؟ بالأعمش. قال ورواه في الكبير يعني الطبراني من حديث واثلة يعني ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه، فيكون هذا شاهد آخر، لكن يقول بلفظ وإسناده ضعيف، هكذا بلفظ، ها؟ بلفظ آخر، ها؟ النسخة اللي عندنا فيها بلفظ فقط، ما فيش كلمة آخر، ها؟ صحابي واثلة بن الأسقع، ما فهمت سؤالك. في الصحابة ما يعرف. قال وإسناده ضعيف، وحديث عائشة أي قال رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن إسماعيل وهو ابن أبي خالد الكوفي، قال أبو حاتم مجهول، وكذا قال في التقريب، أي فهذه أحاديث جاءت في الباب. ومن عادة المجد بن تيمية رحمه الله، ومن عادة الإمام الشوكاني رحمه الله أنه يتتبع المجد في بيان شواهد الحديث التي جاءت في الباب. قوله فضل الماء، قال المراد به ما زاد على الحاجة. قال ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه. قال في الفتح وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفور في الأرض المملوكة، وكذلك في الموات، يعني إذا حفر البئر في الموات إذا كان لقصد التملك، لأنه قبل أن يملكها تكون أرضا موات. والصحيح عند الشافعية، ونص عليه في القديم يعني في مذهب الإمام الشافعي القديم، وهو الذي تمذهب به يوم أن كان في العراق. وحرملة أن الحافر يملك ماءها، أي أن من حفر بئرا يملك الماء، ويكون هذا الماء له، يحوزه، ها؟ حرملة، نعم، ابن يحيى التجيبي أحد تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله وأحد الذين نقلوا مذهبه. ايش هي؟ نص عليه في القديم ونص عليه حرملة، وحرملته يعني نص عليه انه مذهب الامام. قال واما البئر المحفورة في المواق لقصد الارتفاق للتملك فان الحافر لا يملك ماءها، بل يكون احق به الى ان يرتحل. إيش المراد بقوله الحافر في المواد؟ يعني لو أن إنسان جاء من الرعاة أو من الذين يتنقلون ونزلوا أرضا يقيمون فيها مدة وحفروا فيها بئرا وظهر الماء، يقول هذا البئر لا يملكونه لأنهم إنما حفروه من أجل أن يستفيدوا من مائه ثم ينتقلوا، لكن هم أولى بهذا الماء وأحق من غيرهم، يعني ما داموا محتاجين، فإن زاد الماء عن حاجتهم غيرهم يأخذ من الماء كما يأخذون، فلا يملكون الماء لأن الأرض ليست مملوكة لهم. أما من حفر البئر في ملكه، اشترى أرضا وحفر فيها بئرا، فهو يملكها ويملك ماءها. وكذلك من جاء إلى أرض موات ليست لأحد وحفرها، حفر فيها بئرا من أجل أن يحيي تلك الأرض وتصبح الأرض ملكا له. وقد مر بنا أن من حفر بئرا بدية فإنه يملك من كل جهة منها 25 ذراعا. ومعنى بئر بدية يعني بئر، يعني بئرا جديدة. أما إذا كانت البئر قديمة وهي التي تسمى بالعادية أو بالعادية، العادية نسبة إلى قوم عاد، فإنه يملك من كل جهة منها 50 ذراعا، 25 الأولى ويضيف عليها 25. إذا حفر أرض البئرا في أرض ليست مملوكة بقصد التملك يملك ماءه، لأنه ستؤول إليه ملكية الأرض وبالتالي تؤول إليه ملكية الماء. ها؟ ما سمعت؟ بقصد الارتفاق. ايش عندك انت؟ ارتقاء؟ ومعنى الارتفاق يعني ايه؟ بقصد الاستفادة، لان هذه تعتبر من المرافق، والمرافق هي الأشياء المشتركة بين الناس بقصد أن يستفيد هو منها ويستفيد غيره منها. هو هذا معنى. قال وأما البئر المحفورة في المواط في الموا في الموات، يعني في الأرض الموات، لقصد الارتفاق لا التملك، فإن الحافر لا يملك ماءها، بل يكون أحق به إلى أن يرتحل يعني عن تلك الأرض، ثم يكون حاله وحال غيره سواء. وإن عاد يكون مثله مثل غيره. قال وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته. قال والمراد حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته، وما زاد عن ذلك إيه؟ هذا هو الصحيح عند الشافعية. قال وخص المالكية هذا الحكم بالموات، يعني الأرض المملوكة لا ينطبق عليها ذلك لأنه يملك ماءها. وقالوا في البئر التي لا تملك لا يجب عليه بذل فضلها، هكذا عندكم الأرض التي لا تملك، وقالوا في البئر التي لا تملك لا، نعم لا يجب عليه بذل فضلها. وأما الماء المحرز في الإناء فلا يجب بذله، فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح. نعم ايش وخص المالكية هذا الحكم بالموات، وقالوا في البئر التي لا تملك لا يجب عليه بذل فضلها. الأرض أو البئر التي لا تملك، نحن عندنا قلنا ما حفر في الموات قبل، يعني ما حفر في الموات للارتفاق، هذا عند الشافعية له هو الأولوية، بمعنى أنه يمنع غيره ما دام محتاجا. عند المالكية يقول لا يجب عليه بذل فضلها، بمعنى أنه من حقه أن يمنع. ها؟ ولذلك يعني أنا أشكل علي، والذي أتخيله أن العبارة فيها يعني زيادة، ولعلها وقالوا في البئر التي تملك لا يجب عليه بذل فضلها، لكن يعني هذه ينبغي لها أن تراجع. قال وأما الماء المحرز في الإناء فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح، يعني له أن يمنع. قال في البحر والماء على أضرب حق إجماعا كالأنهار غير المستخرجة والسيول، وملك إجماعا، ومعنى حق إجماعا يعني أنها مشتركة مشاعة بين الناس، كل إنسان له حق فيها، مثل مياه الأنهار والعيون والسيول ما فيها خلاف. وملك إجماعا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.